بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في محكم التنزيل أن أفضل قدوة نتأسى به في حياتنا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الذي ينبغي على المسلم أن يتبعه في أقواله وفي أفعاله. ومن المجالات التي يتأسى بها المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم المجال الأسري، فقد كان صلى الله عليه وسلم متزوجاً بأكثر من امرأة، ومات عن 9 نسوة. ومن مقاصد هذا التعدد أن تنقل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في بيوتهن من أقواله وأعماله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه، ينقلن هذه الأمور إلى الأمة الذين لا يشهدون هذه الأفعال لأجل أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في ذلك: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به، يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يذكر عموم شأنه مع زوجاته في منزله، ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يقول ابن كثير رحمه الله واصفا النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله في وصف عام: وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع على كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى كلامه رحمه الله. والمسلم إذا ما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته حلت في بيته البركة، لأن الاقتداء بالسنة بركة، والبركة معناها زيادة الخير ونماؤه. تعالوا بنا نتعرف على صور مشرقة من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وسينتظم الكلام في جانبين. أما الجانب الأول فهو حسن عشرته لهم والمودة والرحمة بهن، وأما الجانب الثاني فيتعلق بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلافات والمشاكل الزوجية. أولا، خير من طبق قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني كان ممتثلا للأمر بالفعل مجتنبا النهي. فلما يأمر الله الرجل المسلم أو يأمر المؤمن بقوله وعاشروهن بالمعروف، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من طبق هذا الأمر الرباني، ويجمع ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما عن مظاهر حسن عشرته ومودته ورحمته بنسائه فهي كثيرة، نذكر منها بعضا. أما الأول فقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالزوجات ويسأل عنهن ويدعو لهن. عن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ابنة جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. وهذا له أثر في توثيق عرى المحبة بين الزوج والزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسباب نشر المحبة بين الناس إفشاء السلام، والدعاء كذلك يبين عطف القلب وشفقته على المدعو له، بخلاف الدعاء على الآخر، فهذا لا يليق أبدا أن يكون بين المؤمنين عموما وبين الأزواج خصوصا. بعض الزوجات هداهن الله إذا غضبت من زوجها فقد تدعو عليه، وكذلك الرجل في حال غضبه قد يدعو على الزوجة، وهذا خلاف الأولى. الصواب أن تدعو لها وأن تدعو له، لعل هذا الدعاء أن يوافق ساعة استجابة. وإذا أصلح الله لك زوجك فأنت في خير، لأن المطلوب هو حل هذه المشكلة التي بينكما. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسلم على زوجاته وكان يدعو لهن. وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. لماذا كان يمر عليهن؟ يسأل عنهن ويسلم عليهن وينظر في حوائجهن، ولا يضر ذلك في أمر العدل مع الزوجات إن كان الرجل معددا. فأول هذه المظاهر هو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه والسؤال عنهن والسلام عليهن والدعاء لهن. كيف نفعل هذا الأمر مع بيوتنا وأزواجنا؟ إذا دخلت إلى المنزل ابدأ بالسلام، وابدأ بزوجتك فسلم عليها وصافحها واسألها عن حالها وأخبارها وادع لها، ففي ذلك بإذن الله تعالى الخير الكثير. ثانيا، من مظاهر حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ورحمته ومودته بهن التصريح بمشاعر المحبة. المرأة عاطفية بطبعها، وعاطفتها هو سر ضعفها، وضعفها هو سبب سيطرتها على الرجال. تأمل في هذا الموضع، المرأة عاطفية وعاطفتها سبب ضعفها، وضعفها سبب قوتها على الرجال. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة تحب العاطفة، تحب المشاعر الطيبة، تحب القول الحسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وهذا فيه خلق الوفاء للزوجة ولو كانت ميتة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يعيدنا إلى ما ذكرناه في المحاضرة الماضية، لما قلنا أن من أساليب علاج الخلافات الزوجية الدعاء. الحب في القلب رزق، رزق يرزقه الله عز وجل العبد في قلبه، والقلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيفما شاء. ولذلك الرجل أو المرأة إذا أرادوا أن يبحثوا عن أكبر سبب لجلب المحبة بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، فعليهم بالدعاء: إني رزقت حبها. فادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك حب زوجتك لك، وأن يرزقك حب زوجك لك. وأما ما يفعله البعض من الذهاب إلى السحرة والكهان الذين يستطيعون جلب المحبة وغير ذلك، هذا كله من الدجل الذي يضر عقيدة المسلم. ولا يجوز للمسلمة أن تذهب إلى كاهن ولا إلى عراف ولا إلى ساحر بدعوى جلب المحبة. وبعضهم قد يعطيه خاتم، يقول: هذا الخاتم يجلب المحبة، أو ما يسمى بالحجاب والعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز الذهاب لأمثال هؤلاء، بل أثر ذلك على العكس يؤدي إلى بغض هذا الرجل لهذه الزوجة. فوجه الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. إظهار المشاعر له أثر في تقوية الروابط بين الزوجين. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت له: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره، وهو من أهل مكة، وأهل مكة معروفين أهل جبال، مكة كلها جبلية وديان، ومع ذلك لما قيل له من أحب الناس إليك قال عائشة، ما قال هذا عيب؟ والرجل لا يقول يذكر هذا لزوجته. ثم أثنى على والدها، وهذا كذلك فيه دلالة على أن ثناءك أنت على أهل زوجتك له أثر في قلبها. فإظهار المشاعر للزوجة أو للزوج مما يزيد من قوة العلاقة وترابطها بين الزوجين. ثالثا، من مظاهر عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته اصطحاب بعضهن في السفر. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج معها. ومن هذا يتعلم المسلم أنه إذا أراد أن يسافر لا ينسى زوجته، ليس دائما قد يأخذ زوجته معه، لكن لو احتاج إلى أن يأخذ زوجته فلا يهملها، وعليه أن يأخذها معه. وربما كان في السفر في بعض الأحيان نوع تجديد لحياتهما الزوجية، أحد الأزواج كان يشتكي من مشكلة مع زوجته تتمثل في انشغالها بوظيفتها وبأولادها ولا تجد فرصة للعناية بزوجها، وقد مضى على زواجهم أكثر من 15 سنة. هذا الأمر أدى إلى ما يسمى اليوم بروتينية الحياة الزوجية، صار يوم السبت نفس الأحد نفس الاثنين نفس الخميس. وهنا يقع خطأ من بعض الأزواج والزوجات، وهو الاهتمام بأمور أصلية كالاهتمام بالبيت والاهتمام بالأولاد، لكن ينسون الاهتمام ببعضهما البعض. والصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي كل ذي حق حقه. فالمرأة تولي اهتماما بولدها وبتربيته وبدراسته، وتولي اهتماما بالبيت، وكذلك لا تنسى الزوج. يقول: فبسبب هذه الروتينية في حياتهم الزوجية بدأ الزوج ينفر من زوجته، وتحصل مشاكل في بينهما على أدنى الأمور. من الذي انتبه لهذا؟ ولد لهما يعمل، فحجز لهما رحلة لكليهما، اذهبا إلى العمرة مع بعضهما البعض دون أن يكون معهما أي أحد من الأبناء. في البداية عارضت الزوجة، عارضت، وأبنائي، قال: أبناؤك أنا أتكفل بهم. يقول: فسافر الأب مع هذه الأم، هذا الزوج مع هذه الزوجة، ورجع بعد 3 أو 4 أيام وهم في أفضل أحوالهما. هذا هو تجديد الحياة الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ولو لغزوة يأخذ بعض أو إحدى نسائه معه. واليوم من المشاكل التي يعاني منها كثير من البيوت أن الزوج صاحب سفر لكن لا يأخذ زوجته معه ولو لسفرة واحدة خلال السنة، يتلطفها بذلك، ليس لقلة ذات اليد، يستطيع، لكن هو لا يريد ذلك. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، وهو قائد الدولة الإسلامية، وهو قائد الجيش، بل هو ذاهب في معركة أصلا للقتال في غزوة، ومع ذلك كان لا ينسى زوجته، بل كان يراعي ملاطفة زوجته ولو كان في الغزوة، وسيأتينا ذلك بإذن الله تعالى. رابعا، من مظاهر عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته حثه صلى الله عليه وسلم على التلطف بالنساء ومضاحكتهن، وهذا مبني كذلك على طبيعة المرأة. قال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما تزوج، قال: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ هذا الأمر يحتاجه الرجل مع زوجته، فليست كل حياتنا عبارة عن عمل، وليست كل حياتنا عبارة عن مسؤوليات واجتهاد وجد. يحتاج الإنسان إلى فسحة، فيقول الإنسان: احنا أطفال نضحك مع النساء والنساء يضحكن معنا ويلعبن مع الرجال. ليست القضية قضية أطفال، أنت لما تذهب مع أصحابك أما تضحك معهم؟ أما تذكر القصص والأخبار؟ أما تمازحهم؟ طيب هذه الزوجة كذلك تحتاج إلى من يضاحكها ومن يلاعبها ومن يجلس معها، وهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وجاء في رواية لكن ضعيفة: وتعضها وتعضك، لكن فهذه لا تطبقوها. خامسا: مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للجانب العاطفي للمرأة، ومراعاة حب الزوجة لقرب زوجها منها، وهذا كثير جدا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه ويباشرهن وهو صائم، أو كانت المرأة وهي حائض. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أي لحاجته. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي نساءه، بل كان يقترب منهن على اختلاف حالاتهن من صيام أو من حيض أو غير ذلك وفق الضوابط الشرعية. وعن كريب مولى بن عباس قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الآن؟ أم من هذه اللي ذكرناها الآن؟ ميمونة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. هذا دلالة على القرب بين الزوجين. وعن أم سلمة زوجة أخرى حدثت قالت: بينما هي مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت وهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. هذا ما يحتاج إلى دراسة علم نفس وعلم اجتماع، ولا بد أن ننظر في نفسية المرأة وننظر في الحالة الاجتماعية. هذه طبيعة يعلمها كل أحد. المرأة من محبتها لزوجها تحب منه أن يكون قريبا منها، والتصرفات اللي سمعناها من النبي أو علمناها من النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى مال،
ما يحتاج تدفع مال ولا تحتاج إلى مزيد جهد. كان إذا خرج قبل زوجته صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء ينام ينام معها وبجنبها، ولو كانت حائضا أو صائما كان يباشرها. كل ذلك يقوي العلاقة بينك وبين زوجتك. لذلك الذي يفعل هذه الأمور ثم تحدث مشكلة بينه وبين زوجته فيهجرها تتأثر المرأة. لكن إذا كان الشخص طول الأسبوع خارج المنزل، وإذا جاء جاء في وقت متأخر من الليل، ولا يعلم عن زوجته ولا يقترب منها، فإن هجرها ما نوع التأثير الذي سيكون عليها؟ لا يوجد تأثير، لأنك أنت في الأصل ممارس الهجر من قبل. وهنا نقطة مهمة يفعلها البعض هداهم الله، بعض الشباب المتزوجين حديثا يعيش جو العزوبية. كيف ذلك؟ متزوج تراه بعد صلاة العشاء يخرج مع أصحابه ولا يرجع إلى المنزل إلا الساعة الثانية والثالثة بعد منتصف الليل، وهذا ليس بصواب. كما أن لأصدقائك حق عليك فكذلك لهذه المرأة حق عليك أنت. والله عز وجل جعل العلاقة والرابطة بينكما رابطة المساكنة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ويتعارض مع المساكنة موضوع السهر. السهر أصلا من الناحية الشرعية ما حكمه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد صلاة العشاء، وما أبيح إلا للأضياف ولطلب العلم ولمحادثة الرجل أهله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم للأسف صار السمر والسهر هو الأصل. الذي ينام بعد صلاة العشاء ماذا يسمونه؟ قل ليش أنت تشبه بالدجاج؟ ما هي قضية الدجاج، هذه السنة. ولذلك بسبب السهر ضيعنا ماذا؟ الفجر، وقبل الفجر ضيعنا قيام الليل. لماذا صار قيام الليل ثقيل؟ لأنك تنام متأخر. ولماذا أصيب الناس بالبدانة وبالسكري؟ لأنه يتعشى بعد صلاة العشاء والساعة العاشرة والحادية عشر، وشوابنا الأولين كانوا يتعشون بعد المغرب، والأطباء يقولون هذا هو الصح وهذا هو النظام الصحي. بعد العشاء لا مجال للطعام. لما اختلت طريقة تعاملنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اختلت حياتنا. الذي يأتي بعد الساعة العاشرة والحادية عشر ماذا يحاتي؟ الدوام، أريد أن أنام حتى أقوم لي العمل، مع أن الشتاء ليله طويل. لو نمت بعد العشاء مباشرة في الشتاء ستقوم لقيام الليل وتقوم لصلاة الفجر وتذهب لعملك وأنت في نشاط وفي قوة وجلد. والآن في هذا الصيف القيام للفجر فيه مشقة، ويشق أكثر على من ينام متأخرا، هذا عوضا عن الذي أصلا ما يقوم إلا على وقت دوامه. ذلك نقول الزوجة لها حق في قرب زوجها منها، تخرج مع أصحابك مع أصدقائك لا بأس من المباحات، لكن لا تنسى هذه الزوجة في المنزل. سادسا من مظاهر عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ملاطفتهن في الطعام والشراب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، حيث ما شربت شرب من موضعها، وأتعرق العرق أي العظم الذي فيه اللحم وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. ولذلك الاجتماع على الطعام مع الزوجة والأبناء مهم جدا للأسرة. واليوم ربما كان عدم هذا الاجتماع سبب من أسباب ضعف الرابطة بين أفراد الأسرة. الاجتماع على الطعام خصوصا وجبة الغداء مثلا، تجد أن الجميع يجلسون وكل يتحدث بما لديه وبما حصل معه وبما كان، سواء في العمل أو في المدارس للأبناء، والسؤال عن أحوالهم وغير ذلك. وكذلك لك في ذلك أجر، اللقمة تضعها في فم زوجتك صدقة، ويكتسب الأبناء منك هذه الصفة. لأن علماء النفس اليوم يقولون أن الأبناء يتأثرون بما يرونه من مشاعر عاطفية في المنزل، فإن كنت ممن ترفع صوتك وتضرب وتسب فأنت جالس تعلم أبنائك بطريق القدوة. وإذا كانت المرأة تتعامل مع زوجها باللين وبالكلام الطيب فأبناؤها وبناتها يتعلمون منها بطريق القدوة. فلما تجلس الأسرة في على مائدة واحدة ويرى الأبناء هذا الأب وهو يطعم هذه المرأة، والمرأة تضحك مع هذا الرجل ومع هذا الزوج، هذا يقوي العلاقة بين جميع أفراد الأسرة. فليس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعبث. سابعا، من مظاهر عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته الاغتسال معهن في إناء واحد. الاغتسال مع زوجته في إناء واحد. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما جنبان. وجاء ذلك عن ميمونة، وجاء ذلك عن أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين. وهذا فيه قرب الزوج من زوجته، وهذا الأمر يزيد من قوة العلاقة كذلك بين الزوجين، ويجدد من حياة الزوجين مع بعضهما البعض. وكما ذكرت آنفا، من المشاكل التي نراها ويعاني منها كثير من الأزواج الانشغال عن بعضهما البعض بأمور حياتية. بعض الزوجات تعمل، ترجع المنزل الساعة 3:30 أو 4، ثم تهتم بالأولاد وبطعامهم ومذاكرتهم، ولا تنتهي إلا قريب 10 أو 11. غدا عندها عمل فتنام، يأتي الزوج من الخارج أو هو موجود إذا الزوجة قد نامت. هذا الأمر ليس في يوم، يتكرر من الأحد إلى الخميس. فهنا تصبح الرتابة وتتسلل الرتابة في الحياة الزوجية، ولا يوجد هناك دائرة تجمع الزوج بزوجته. فوجود مثل هذه الأمور مما يلطف العلاقة بين الزوجين. ثامنا، من صور تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الدالة على حسن عشرته تعاونه مع زوجاته في المنزل. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أنت لما تتكلم عن شخصية مثل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن من؟ عن سيد ولد آدم، عن أفضل الأنبياء والرسل، عن من هو خاتم الأنبياء، قائد الدولة المسلمة، قائد الجيش الإسلامي في وقته، الذي يحمل هم الدعوة مع ما كان يعانيه صلى الله عليه وسلم من وجود أهل الشرك والكفر وأهل النفاق معه، ومع ذلك كما ينسى نفسه كإنسان بشري له حاجاته البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في بيته لا يتعامل مع زوجته كما يتعامل مع الصحابة في الخارج بوظيفة الرسالة أو النبوة. وبعضهم للأسف بعض الأزواج يتعامل في بيته كأنه قائد في القوات المسلحة أو في العسكرية، لذلك لما يأمر في البيت يعطيهم الأمر يقول لأولاده خذوا مني نفذ ثم راجع، ما أسمح بالمناقشة. هذا الأسلوب ما ينفع أن تطبقه في بيتك ولا مع زوجتك. يقول أحدهم وهو يناقش زوجته وأولاده يقول أنا تحت يدي 1000 فرد أحركهم بيدي، وأنتم مجموعة مكونة من 6-7 أفراد ما تستمعون لي، إيش هالإهانة؟ ليس هذه، ليس فيه إهانة، هذه الطبيعة البشرية. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحاورن الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقشنه ويراجعنه في بعض قوله. فافصل بين عملك وبين بيتك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله، يخيط نعاله ويرقع دلوه ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم. وعن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعتني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال ابن حجر وفي الحديث الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله. ولذلك أنا أنصح كل رجل وامرأة تزوج حديثا أن لا يأتي بخادمة في المنزل، لا داعي للخدم، تعاون أنت مع زوجتك على أمور المنزل، وهذا سيحقق لك ماذا؟ ما سبق من التقارب بين الزوجين وحصول الألفة فيما بينكما والشعور بالمسؤولية في المنزل. المرأة تطبخ تساعدها في طبخها، تنظف ساعدها في تنظيفها لمنزلها. وقد أخبرت عن بعض العلماء حتى ممن هم في عصرنا ممن يساعد زوجته حتى في تنظيف المنزل وكنسه وغسله، وهذا لا ينقص من قدرك شيئا أيها الزوج، فقدوتك في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا من مظاهر حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته مشاورته لهن في بعض أمره، بل والأخذ بمشورتهن. هناك حديث موضوع يقول شاورها وخالفها، ينسب مرفوعا لكنه موضوع لا يصح، شاوروهن وخالفوهن. حتى يقول بعض العامة إذا أردت أن تأخذ الرأي الصواب فشاور الزوجة، فما أشارت عليك خالف يكون فيه الحق، هذا ليس بصواب. في قصة الحديبية بعد أن وقع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وقد جاء إلى مكة ماذا؟ محرما يريد العمرة، وساق معه الهدي لأجل أن يتحلل من هذا الهدي، لابد أن من الإحرام لابد أن يذبح وأن يحلق. فيقول فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. هل هم أعرضوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم استكبارا وعنادا؟ الجواب لا، إنما كانوا يرجون أن ينزل وحي من الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالدخول إلى مكة، لأنهم كانوا يشعرون بانتقاص، كيف نحن نرجع وقد جئنا طالبين العمرة ثم يمنعنا ويصدنا أهل قريش عن دخول مكة؟ فذكر فلم يقم منهم أحد، فدخل على أم سلمة ورأت تغيره فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق. فخرج ولم يكلم أحدا حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. لذلك من الأفضل لا تترك مشاورة المرأة، شاورها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ناقصات عقل ودين، ليس أنهن مجنونات، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك. نقصان عقلها أن الله جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد لطبيعة المرأة، ونقصان دينها إذا جاءتها الدورة تترك الصلاة والصوم. وبسبب استعمالنا الغير صحيح لهذا الخبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعداء الإسلام فأخذوا، قال: الإسلام يتهم المرأة بنقصان العقل والدين، وعندنا نساء قياديات. ليس كما فهمتم أنتم، خصوصا فيما يتعلق بشأن الأسرة، شاور الزوجة بل شاور الأبناء، لأن من صفة المسلم وأمرهم شورى بينهم. الشورى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجها، لأنه مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، لكن الله أمره قال: وشاورهم في الأمر، ليغرس فيهم هذا المبدأ ويعلمه إياهم. كذلك أنت في البيت القوامة بيدك أنت، لو قلت سأفعل كذا ما أحد يستطيع أن يعارضك. لكن من حسن العشرة أن يكون الأمر في مرونة، لعل هذه الزوجة أن تأتيك برأي ما كان على بالك، بل في بعض الأحيان قد يأتيك الولد الصغير برأي لا على بالك أنت ولا زوجتك، فلا تحتقر رأي أحد. عاشرا من صور ومظاهر حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في الجانب الترفيهي. عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث هذا يوم كان بين الأوس والخزرج، وحصلت فيه مقتلة كبيرة، وكل من الأوس والخزرج قال في الآخر شعرا. فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق، الأحباش حبشة كانوا يلعبون بالدرق، هي الحراب. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين، تحب تشوفي اللي يصير في المسجد؟ فقلت: نعم. وكان يوم عيد، فأقامني وراءه. انظر للموقف، خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. يقول ابن حجر: وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم عشرته. وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعت فكها على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها. فقال لي: أما شبعتي؟ أما شبعتي؟ قالت: فجعلت أقول: لا لا، لأنظر منزلتي عنده. بعض التصرفات نحن نحسبها من المرأة أنها دلع وملل، لكن المرأة تريد من ذلك تحقيق الثقة في قلبها من هذا الرجل. فلا تمل، هي لها من وراء ذلك مغزى. تقول عائشة: لأنظر منزلتي عنده. وعند أحمد في المسند عن عائشة قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. هذه في غزوة. تقول: وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. سبق على الأقدام، فسابقته، فسبقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خارج في غزوة وللقتال وفي جيش، ومعه زوجته، وما نسي جانب الزوجة ومراعاة الزوجة معه. فقال للناس تقدموا، فتقدموا، ثم قال، تقول: فسابقته، فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي كي حتى أسابقك، فسابقته، فسبقني. فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. هذا من الجانب الترفيهي بين الرجل وزوجته، لكن الترفيه لابد أن يكون حلالا. وهنا أنبه على أمر يحصل بين الأزواج في جانب الأمور الترفيهية، وهو مشاهدة الأفلام، خصوصا هذه اللي يسموها اللي فيها أمور العشق والغرام وفيها ظهور النساء عاريات. هذا ليس من الترفيه المباح، بل فيه بلاء عظيم. ونحن نقول للمرأة: أنت بهذه الطريقة تفسدين زوجك. لماذا؟ لأن ظهور هذه المرأة بهذه الملابس غير المحتشمة فتنة للرجل، والرجل بطبيعته ميال إلى أن ينظر للرجل أم ينظر للمرأة؟ ينظر للمرأة. وبالتالي أنت في الخارج تغارين عليه إذا نظر إلى امرأة في الشارع وهي محجبة، وإذا ابتسم لسبب أو لآخر فما أظنه يتغدى ويتعشى، ثم تجلسين بجانبه ينظر إلى مسلسل المرأة قد أخرجت صدرها وظهرها وشيئا من قدميها وأفخاذها، وأنت تنظرين وتضحكين. تقول إحداهن، تقول: والله أنا لا أنظر إلى هذه الأشكال، أنا أنظر للقصة. هذا كله من كيد إبليس. فعلى الزوجين ألا يتهاون في هذا الأمر. كذلك من المظاهر، مظهر الحادي عشر، مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لهوايات زوجاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات من العهن، من القطن، عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه يهربن، فيسربهن إلي فيلعبن معي. فإذا كانت المرأة لها بعض الهوايات التي تستعين بها على قضاء وقتها أو التعلم من خلالها، فلا بأس أن يعينها الزوج على ذلك. وذلك العلماء أخذوا من هذا فائدة، قالوا: لا بأس بهذه البنات وهذه اللعب من العهن أن تعطى للبنات لأجل أن يتمرن على الحياة الزوجية، استثناء من تحريم الصور. المظهر الثاني عشر هو من المظاهر المهمة: الحديث معهن والاستماع لكلامهن. هذا يقول بعض علماء الاجتماع والنفس من طبيعة المرأة أنها تحب من زوجها أن يستمع لما تقول، ويقول: يحتاج الرجل بعد الزواج إلى أذن فيل وفم بعوضة، فيتكلم بالكلام القليل والأذن الكبيرة يستمع بها ما تقوله المرأة. هذا في كلامه. لكن اليوم في زماننا، في فترة عقد القران في الملكة، من يتكلم أكثر، الرجل أم المرأة؟ يقولون الرجل. وبعد الدخول أكثر من يتكلم المرأة والرجل يسمع. فيقول فترة العقد الرجل طيح مدح في نفسه وفي المرأة وعايش معاها الجو رومانسي كما يقال، لكن بعد الدخول خلاص ينسى كل ذلك، ثم تبدأ هي تتكلم وهو يستمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لنسائه رضي الله عنهن. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة، خذ معاه ثنتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، هذا وجه الشاهد، يذهب معها يحادثها، وهذا فيه تلطف مع المرأة. فقالت حفصة: ألا تركبين الليل بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ هذا طبعا ما يكون بين الزوجات الضرائر كما يقال. فقلت بلى، فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جملي من عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار معها حتى نزلوا وافتقدته عائشة. فلما نزلت جعلت رجلها بين الإذخر، تعرفون الإذخر النبات اللي في الصحراء كبير، وتقول: يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. لماذا؟ لأنها الآن هي صابتها الغيرة أنه ذهب إلى حفصة وكان يظنها عائشة، فبقي معها يحادثها ويسامرها، فتريد أن يصيبها شيء ولو أن تلدغها عقرب أو حية حتى ينتبه لها النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني بها. فتأملوا إلى مقدار الغيرة ماذا تفعل بالمرأة، والله المستعان. وجه الشاهد من الحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب مع زوجته يحادثها ويسامرها. ومنه حديث أبي زرع وأم زرع، حديث طويل، تقول عائشة: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج يسمع قصة 11 امرأة من الجاهلية؟ لكن هي تريد أن تحيي هذه الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأخبار، فذكرت القصة كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: كنت لك كأبي زرع لأم زرع في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء. وفي رواية: إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. هذا زرع الثقة في النفس. قالت عائشة: يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع لأم زرع. من الفوائد كما ذكره ابن حجر وغيره: حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة. 2- جواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس. تعالوا معي اليوم نشوف كيف يجلس الزوج مع زوجته في البيت، بل كيف يجلس الزوج ورب الأسرة في المنزل. الجميع جلوس في قاعة الجلوس أو في الصالة، وكل واحد منهم ماسك هالجهاز، اللي على الواتساب واللي على الانستغرام واللي على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب وين المحادثة؟ وين الجلوس؟ بل بعضهم يقول أنا وأبنائي جلوس نتحدث بالواتساب، فلانة هاتي لي الماء، هي جالسة وزوجته بجانبه وهي عايشة مع صديقاتها في هذا الواتساب، وهو عايش مع الأخبار اللي ينقلها في هذا الجهاز. هذا ليس بصواب. وسائل التواصل الاجتماعي أفسدت التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي سوءها باعد بين الناس في التواصل الاجتماعي. لابد من الحذر من هذه الجهة، من هذا الأمر. هذه لها استخدامات معينة، لكن لما نجلس مع بعضنا البعض المفروض أن جميع الأبناء والزوجة والزوج يبتعدون عن هذا الهاتف حتى لا ينشغلوا به. ومن الأمور اللي أنبه عليها خارج نطاق الأسرة، اليوم بعض الناس لما يجلس في المسجد يقرأ القرآن الكريم أو في البيت يقرأه من الهاتف من الجوال. طيب ما في شيء جاهز. لكن أين الإشكال؟ الانشغال بما تأتيه من رسائل. أنت فاتح صفحة القرآن وتقرأ تأتيك رسالة SMS أو واتساب أو غيره. إذا كنت غير فضولي وهذا من النادر ما بتنظرها، لكن في الغالب تفتح رسالة تقرأها تحتاج أن ترد عليها. طيب صفحة القرآن الكريم إذن لن تنهي صفحة ولا في ساعة، خصوصا بسبب المجموعات الواتسابية وكثرتها. كم باقي على ذا؟ فلذلك إخواني إذا جلسنا مع بعضنا البعض، حادث زوجتك وحادث زوجك بعيد عن هذه الأجهزة وعن هذه عن وسائل التواصل الاجتماعي. الثالث عشر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عشرته مع زوجاته أنه كان يصطحبهن في بعض الأحيان إلى الولائم. عن أنس والحديث في مسلم أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، يعني كان طيب الطعام، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال النبي وكان وين النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه؟ فارسي قال لا، كان واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أستطيع، فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أستطيع. ثم عاد يدعوه في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم. قال فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. قال النووي رحمه الله فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وأداب المجالسة المؤكدة. ما رأيكم لو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر العشاء وما أخذ زوجته معه؟ يحز في الخاطر وتجد في نفسها، لكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر بخاطر زوجته ومن يحب، فألح إلا أن تكون معه وإلا لن يذهب. فتأملوا معي في حال النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته، أسوة حسنة. فعلينا أن نلزم هديه صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني صور من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في علاج المشاكل والخلافات الزوجية. حتى تكلمنا أمس عن الخلافات الزوجية وأعطينا بعض الأفكار اللي يمكن يستعين بها الزوج والزوجة في حل المشكلة. تعالوا ننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع زوجاته في المشكلات. أولا من الأساليب اللي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التغاضي. وعدم أو والتقليل من النقد والتغافل. فما كل شيء تراه في المنزل تنتقده، ولا كل شيء تراه تحتاج أن تصححه، خصوصا إذا تعلق الأمر بطبيعة موجودة في الابن أو البنت أو الزوجة. عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت عائشة هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. لكن الموقف ما انتهى هنا، وإنما بدأ موقف آخر وهو بين عائشة وزينب. هذا الموقف ناتج عن الغيرة عن حبهن للنبي صلى الله عليه وسلم فتقاولت. لأن على فكرة زينب تقول عائشة في حديث آخر وهي لتساميني في المنزلة تقول فتقاولتا حتى استخبتا ارتفعت أصواتهما وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر رضي الله عنه فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل ويفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغافل عن هذا الأمر ولم يتكلم عليه ولم يناقش فيه. السبب أنه يعود إلى أمر فطري في المرأة وهو الغيرة. طالما أن الأمر لم يتطور إلى التعدي على الآخر أو فعل ما هو محرم شرعا، هذا الأمر أسلوب التغافل. وذلك جاء عن بعض العربي أنه قال 9 أعشار الفطنة في التغافل. ثانيا استعمال أسلوب الحوار، الحوار اللي فيه إقناع، الحوار اللي فيه مودة ورحمة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه، أن يكون رايح عند حد من نسائه، فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت ومالي لا يغار على ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن ما في قلبها من الغيرة هذه إنما مصدرها الشيطان، وما دام أنها من الشيطان فعليك أن تستعيذي بالله منه. ثم دار بينهم ذلك بالحوار. فعلاج المشكلة بالحوار له أثره الكبير، لكن بشرط أن يكون الحوار بمودة ورحمة، حوار منطقي عقلاني فيه إيجابيات، بيان الإيجابيات وفيه بيان السلبيات، لأجل أن نصل إلى حل مشكلتنا. ثالثا استعمال أسلوب الوعظ والتذكير، وهذا يكون بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين. من صور وأساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته في الخلاف استعمال أسلوب الوعظ والتذكير. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. جاء في بعضها أنه قال أنها قالت أنها قصيرة، طبعا هذا على سبيل الذم، وهذا يكون كذلك بين الضرائر. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وفي هذا تعظيم لهذا الفعل ولهذا القول الذي قالته رضي الله عنها. قالت وحكيت له إنسانا، ذكرت له إنسان على سبيل الذم كذلك، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فهذا من الوعظ والتذكير لعلاج المشكلة التي حصلت أو الخطأ الحاصل من الزوجة. رابعا مراعاة طبع الزوجة وما جبلت عليه من الأخلاق. والقصة المشهورة في هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وجيء بطعام من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فضربت يد الخادم فسقط الطعام وكسرت الصحفة، ثم قال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. يقول ابن حجر قوله غارت أمكم اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادت الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. وقال كذلك في موضع آخر قالوا فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. أنت اليوم في بيتك ومعاك ضيوف ويحصل لك مثل هذا الأمر، كيف تتصرف مع هذه الزوجة؟ نبيك صلى الله عليه وسلم ما فعل إلا أنه ذكر سبب فعلها، غارت أمكم. كيف تأتين بطعام؟ يعني أنا ما أحسن أصنع طعاما فغارت. فلما غارت هذا الشعور تحول إلى سلوك، السلوك هو ضرب يد الخادم، فسقط الطعام أمام الصحابة. فلا بد من أن تراعي زوجتك. أحد الشباب يقول في مرة المرات يقول أتيت بأصدقائي إلى المنزل، جزاها الله خير الزوجة عاملة طعام للوليمة ويأكلون وهي على الباب وتسمعهم يتكلمون عن التعدد، فماذا صنعت؟ أوقفت بقية الطعام. أنا أصنع لكم طعام وأنتم تشجعون زوجي على التعدد. ولذلك ينتبه بعض الأحيان قد يكون بعض المزاح سيء. يحدثني أحد الأخوة يقول هذا الشخص صاحبه صاحب مزاح ثقيل، وكان يمشي بعد صلاة العشاء في الطريق فرأى زميله في العمل مع زوجته، فقال له ما شاء الله هذه زوجتك؟ قال نعم. قال هذه غير اللي شفناها أمس، ثانية هذه أيضا. يقول وانصرف. الساعة الثالثة فجرا يطرق عليه الباب، تعال حل المشكلة اللي صارت. فأخذ يحلف الأيمان أنها كانت مزحة ولم يره إلا في ذلك اليوم ولا يعلم أنه متزوج ولا غير ذلك. فمثل هذه الأمور لا يمزح فيها، خصوصا مع المرأة، المرأة لا تتحمل قضايا التعدد وغيره. خامسا أسلوب التأديب باستعمال الشدة، قد يشد الرجل على المرأة في الخطأ اللي فعلت. تأمل معي هذه القصة. عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نعم بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ ردائي رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب، يعني خرج خلسة شوي شوي دون أن تنتبه، فخرج ثم أجافه رويدا، أقلق الباب بهدوء. فماذا فعلت؟ فجعلت درعي على رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، والبقيع المقبرة اللي دفن فيها الصحابة يوم أحد، ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف، رفع يديه يدعو لهم ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل. كل هذا هذه الحركة كيف سيكون نفس عائشة؟ كانت في شدة تعب. فقال ما لك يا عائشة يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي كان أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. هذه الطريقة، هنا الشدة. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله أي أن يظلمك؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. وهذا فيه إشارة إلى أن ثياب النوم تختلف عن ثياب بقية اليوم. وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعيها ويراعي راحتها، فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار إلى آخر الحديث. فهنا شد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الموعظة لدرجة أنه قد دفعها في صدرها دفع قد آلمتها. أخيرا ونختم به استعمال أسلوب الهجر من طرق التأديب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، استعمال أسلوب الهجر. فعن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت في من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29. هذه بعض الأساليب التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب أزواجه أو في تقويم الخطأ الناتج عن بعضهن. وهذه الصور اللي ذكرناها من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فعلينا أن نقتدي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أوجه كلمة خصوصا لطلبة العلم أن لا يهملوا نساءهم قدر الاستطاعة، ولا يكن انشغالك بالعلم سببا لانشغالك عن زوجتك وأبنائك، ولا انشغالك بالدعوة سببا لانشغالك عن أبنائك وزوجتك. بعض الأخوات مرة تشتكي تقول زوجها هو جالس معهم كل وقته في الهاتف والرد على هذا ونقد الفائدة هذه، وإذا تقول جلس معي إما يفتح الكتاب وإما يحضر وإما وإما وإما. لابد أن ننظر في فقه الأولويات. عندك أولويات ابدأ بها، ابدأ بأهلك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبك. أول ما سيحاسبك عن أهلك. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعية اللي حرم الله عليه الجنة. وقال إن الله سائل، أنا أقصد حديث آخر، إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. نعم أنت تحتاج إلى طلب العلم وتحتاج إلى وإلى وإلى. لا تنسى زوجتك. موضوع الردود والقراءة وغير ذلك لا بأس به، لكن لا تنسى هذه الزوجة ولا تنسى حقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قالها سلمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. مراعاة الأولويات أمرها مطلوب. حتى اللي عنده أشغال وعنده مناوبات في عمله لا تنسى زوجتك ولا تنسى أبنائك. نحن عندنا تفريط في جانبين أو عدم فهم لجانبين، جانب التربية وجانب الرعاية. فرق بين الأمرين. يقول الشخص أنا موفر لأولادي كل حاجة في المنزل من طعام من شراب من من من، هذا ماذا يسمى؟ اسمه رعاية. أين التربية؟ التربية هي زراعة قيم، تربية على أخلاق، تعليم عقيدة، تعليمهم أمور دينهم وأحكام الدين. هل الدعوة فقط للخارج؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وابدأ بمن تعول. ابدأ في الدعوة بأهلك. بعضهم يخرج بالأربعين والخمسين يوم تاركا أهله بحجة الدعوة، وهؤلاء من يعولهم؟ هؤلاء من ستحاسب عليهم أولا. وأمر الدعوة فرض كفاية. حتى العلماء على يعني جلالة قدرهم إلا أنهم اهتموا وكثرة مشاغلهم كانوا يهتمون بأزواجهم. وأنصح الزوجات كذلك خصوصا إذا كان زوجها من طلبة العلم أن تعينه على طلب العلم، وإذا كان من الدعاء أن تصبر عليه في دعوته وفي محاضراته وفي تحضيره. وأذكر مرة كان فيه مقابلة مع زوجة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكرت هذا الأمر، تقول زوجة الداعية لابد أن تصبر على الداعية في دعوته، لأن الدعوة تحتاج إلى صبر، ولن يعين هذا الداعية إلا أهله، ولك أجر ذلك، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل بهذا الهدى دون أن ينقص من أجورهم شيء. والمتسبب في القاعدة المتسبب كالمباشر، لكن نوازن دون إفراط ولا تفريط. كذلك موضوع الانشغال بالهاتف النقال أثناء التواجد مع الأسرة، هذا أمر صار محل إشكال كبير في زماننا، والانشغال بالألعاب الإلكترونية. جتنا حالات لأشخاص يلعبون البلاي ستيشن ويلعبون الألعاب اللي هي في الهاتف الجوال بالأربع والخمس ساعات. جاءني مرة رجل يقول أنا لا، زوجتي تطلب الطلاق، يقول أنا لا أخرج من البيت. يقول أنا مستغرب كيف تطلب الطلاق، أنا ما أخرج من المنزل. فأقول لها ماذا يفعل؟ قالت هو فعلا ما يخرج، هو من الساعة من بعد صلاة العشاء للساعة 12 على البلاي ستيشن. تقول صبرت شهر شهرين ثلاثة طلقها. حتى أقول له يا أخي تهدم بيتك لأجل البلاي ستيشن؟ قال أنا ما أخرج من المنزل، وطلقها بسبب البلاي ستيشن. غير اللي هم يخرجون ولا يعطون أزواجهم حقوقهم الشرعية، يخرج في الخارج ويعيش ويسافر، يكثر من السفر. ستحاسب على هذه الزوجة، وستحاسب على حقها في رقبتك، وستفر منك يوم القيامة هي وتطالبك بما لها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وستطالبك بحقها. الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمك لزوجتك يوم القيامة سيكون بالحسنات والسيئات. تدرون ما المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم، يعني رجل عابد، رجل أدى حق الله سبحانه وتعالى، لكنه يأتي وقد سب هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاته فطرح عليه فكب في النار. والله المستعان. كم بقي من وقت؟ عندنا سؤالين نجيب على السؤال. يقول أحسن الله إليكم، هل لكم أن ترشدونا إلى الطرق للبحث عن زوجة؟ وهل يجوز أن أكلم امرأة بشكل مباشر قبل أن أحدث والدها؟ أخي الفاضل، طرق البحث عن زوجة مشهور ومعروف، إما أن تبحث لك الوالدة أو الأخوات أو من تعرفه من أهل الفضل ممن عنده بنات للزواج أو أخوات، لا بأس. أما التعار أو أما السؤال للخطابات عن طريق تويتر، أحذركم منه، للأسف غالبهم ليس بصاحب مصداقية، بل يأخذون الأموال ولا يتابعون الطلب. وكذلك لا تعرف هذه الفتاة ولا تعرف يعني أحوالها، فالنصيحة أن ترجع إلى الطريقة التقليدية. هل لك أن تكلم امرأة بشكل مباشر؟ سئل بعض العلم عن قضية أن تكلم المخطوبة، إذا خطبت امرأة فتكلمها لأجل مواضيع خاصة بالزواج، ليس لقضايا الحب والغرام والهيام، ولحاجة معينة فقط تريد أن توصلها لها، يا فلانة أنا عندي وضع 1 2 3 4، قبل أن توافق قد لا نريد الأهل أن يعلمون، هل توافقين أم لا؟ لا بأس، دون أن يستمر معها في الحديث. يقول أحسن الله إليكم، يبحث عن عمل وانتهت دراسته ولم يجد وظيفة، هل يبحث عن زوجة أم لابد أن يعمل ويستقر؟ لابد أن تعمل وتستقر ما دام أن ما عندك مال، حتى يكون عندك مال تستعين به على الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والاستطاعة هنا إيش؟ بدنية ومالية. ومن لم يستطع فعليك بهذا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. انتهى الوقت انتهى ها؟ يقول لو تخصصون في الدورة وقتا لبعض أحكام القسم بين الزوجات وبعض الأحكام والمسائل المستجدة. هذا أمر يطول ويحتاج إلى محاضرة لوحده وما يكفيه وقت المحاضرة الثانية تعالى عن أسس استقرار الحياة الزوجية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.